وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حياً قيوماً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا الخطاب هو خطاب للناس، كل الناس، وليس لخصوص المؤمنين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أنتم جميعا أيها الناس، سواء كنتم مسلمين أو كنتم مسيحيين أو كنتم يهودا أو كنتم بوذيين أو كنتم ملحدين، كلكم ترجعون إلى نفس واحدة، كلكم ترجعون إلى إنسان واحد. وهذا يعزز نظرة الله إلى الإنسان الذي لأجله خلق الله الكون، كما ورد في الكثير من الآيات القرآنية، والذي أراد من خلال هذا الخلق أن ينجح مشروعه الإنساني كمشروع اجتماعي وليس كمشروع فردي فقط. هل خلق الله تعالى هذا الخلق كله لأجل الإنسان، وخلق الإنسان لأجل فقط أن ينجح في مسيرته بضعة أناس يعيشون الفردية في حياتهم؟ كلا. أراد الله سبحانه وتعالى للمجتمع الإنساني، وإن تألقت بعض أفراده، ولكن أراد لهذا المجتمع أن يسير نحو التكامل. من هنا أجاب الله تعالى الملائكة حينما اعترضت على مشروع الإنسان: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله تعالى أجابهم بأن عندهم ضيقا في النظرة، لأنهم لم ينظروا إلى كل قافلة الإنسانية ومسيرة البشرية، ولو نظروا إليها ورأوا الأسماء التي تقود هذه البشرية نحو كمالها لغيروا آراءهم ونظرتهم ورؤيتهم. من هنا نظرة الله إلى الناس تختلف عن نظرة الكثير من المؤمنين، لأن الكثير من المؤمنين يعيشون ضيق النظرة، يعتقدون كأن الله تعالى هو فقط لهم وهو ليس لبقية الناس. وهنا تضيق النظر في ضيقها، ويضيق الضيق في دائرة ضيقه. فحينما ينظر الإنسان إلى أنه مسلم يعتقد بأن الله للمسلمين فقط، وحينما ينظر إلى مذهبه داخل الإسلام يعتقد بأنه لمذهبه فقط، وحينما ينظر إلى اتجاهات في داخل مذهبه يعتقد بأن الله لهذا الاتجاه الخاص في داخل المذهب في داخل الإسلام في الدائرة الإنسانية، كلما ينزل كلما تضيق نظرته. بينما إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يخاطب الناس ويذكرهم بأنهم كلهم من نفس واحدة من أصل واحد، وهو أراد من مشروع الإنسانية أن يتكاملوا. لذلك حينما تحدث عن أول بيت إلهي وهو كعبة مكة أو بكة كما في أسمائها، هذا البيت له ميزة أنه هذا البيت من أول وجوده لم يسكنه بشر، من أول وجوده ومعتق لم يكن لإنسان ثم تحول إلى بيت لله. في بعض الروايات بأنه آدم هو الذي بناه البناء الأول ثم رفعه بعد ذلك إبراهيم ليكون بيتا لله، ولكن الله تعالى حينما يعبر عن هذا البيت ماذا يقول عنه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وضع للناس، حتى ما قال وضع لله، وضع للناس. حتى أول بيت الذي يشكل موقع المعراجية إلى الله تعالى يعبر عنه بأنه وضع للناس، وضع لكل الناس، لأن المشروع الإلهي هو مشروع لأجل الناس. من هنا كانت النظرة الإلهية، كانت نظرة الأنبياء، هي أنه كلما حافظنا على اجتماع الناس كلما ساعدنا في تحقيق الهدف الإلهي من خلق الإنسان. أراد الله تعالى لنا أن ننظر إلى الإنسان من خلفية أنه من عيال الله، ملحد، بوذي، يهودي، من يرزقهم في هذه الدنيا؟ من يرزقهم؟ في حدا بيقول غير الله يرزقه؟ من كان؟ هو من عيال الله، هو ينتسب إلى الله في العيلولة. لذلك جاءنا التعليم الناس كلهم عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. كل الناس ينتسبون إلى الله، وعلى الإنسان أن يسير في خدمة هؤلاء العيال، والأصل أن ينظر الإنسان إلى الإنسان الآخر من خلال هذه الإنسانية. حينما يتخذ الإنسان الموقف الصلب القاسي الذي قد يؤدي إلى حرب إلى قتال، هذا استثناء وليس أصلا في تعليم الله وتعليم أنبيائه وما ذكره القرآن الكريم. هذا استثناء، الأصل هو السلم، الأصل هو التصالح، الأصل هو الاجتماع، الأصل هو الوحدة. كلما مشيت المسيرة الإنسانية في أطر الوحدة كلما تحققت الأهداف الإلهية أكثر. من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم حينما عرض قضية بني إسرائيل في شيء لافت جدا في عمل هارون وهو نبي سلام الله تعالى عليه، إنه هارون نبي موسى عليه السلام حينما ذهب لميقات ربه 30 يوما وزادها الله 10 وأتممناها 10، بنو إسرائيل وقتها بدون طول سيرة عبدوا العجل، مش هيك؟ عبدوا العجل، لكم الانحراف يعني، كانوا يعبدون الله أصبحوا يعبدون العجل. مين كان معهم؟ نبي هارون. احنا نعرف الأنبياء معصومون ولا يخطئون في القضايا التبليغية. لما رجع النبي موسى لاحظ انه النبي هارون لم يكن قاسيا معهم، لم يتخذ الموقف القاسي الحاد الذي يؤدي إلى تميز المؤمنين عن غير المؤمنين وبالتالي إلى نزاع وإلى نشوب قتال. فطلبه النبي موسى، طلبه فأجابه هارون كما قال الله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لافت النبي عم بيقول له، للنبي بيقول له: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. نبي موسى شو عم بيطالبه؟ كيف تركتهم يعبدوا العجل؟ هارون عم بيجاوبه: كنت خايفان أحسن يتفرقوا. يعني كانت القضية أنه إما أن يبقوا متحدين في وحدة ويعبدون العجل، وإما أن يتفرقوا إلى مؤمنين وكافرين ويحصل بينهم نزاع. النبي هارون قدم الوحدة على قضية الإيمان الخاص في هذا الموقع، وهذا شيء لافت، شيء لافت جدا، لأنه اعتبر أن هذه الوحدة ضمانة لعودة المجتمع كمجتمع من دون أن يحصل فيه تلك الفرقة والانشقاق. وهذا يؤكد أن النظرة الإلهية، المشروع الإلهي هو المشروع يقدم فيه وحدة المجتمع على أساس تحقيق الهدف، مش إنه بلا هدف، مش الوحدة فقط للوحدة، لا، ولكن يريد لذلك الهدف أن ينطلق من قضية الوحدة. الأصل هو الوحدة، الأصل هو الاتحاد، الأصل هو الاجتماع. من هنا تعددت وكثرت الآيات القرآنية التي تتحدث عن قضية الوحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا من يخاطب؟ يخاطب المسلمين. ما المسلمون كان وقتها عندهم اتجاهات، هو لم يقل واعتصموا بحبل الله أيها المؤمنون في دائرة الإيمان الخاصة، لا لا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي آية أخرى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله تعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن هنا جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة والأكيدة، وهي تتحدث عن قيمة الوحدة في المجتمع الإسلامي، تمهيدا للوحدة في المجتمع الإنساني. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. المؤمنون كالجسد، جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هلأ الواحد لما يكون عنده في حال حياته حينما يصاب بألم يبقى الألم في موضعه، أو هذا الألم ينتشر في الجسد، يتألم الإنسان بكله. هل إذا واحد عم توجع إيده لوحدة بتسهر بالليل على الوجع، ولا هو كله بيسهر؟ المسلمون يعيشون حالة الآخر ليس على مستوى الوحدة فقط بالعقلية، بل الوحدة حتى بالعاطفة، حتى بالعاطفة. رحم الله الشهيد سيد محمد باقر الصدر وقدس الله نفسه الزكية، كان يقول انه لو انه افترضنا صار في مشكله بين اثنين بين مؤمنين في النجف وانا انزعجت من هذه المشكله هو كان في النجف بيقول لو صار في مشكله ايضا بين اثنين مؤمنين في افغانستان بيقول اذا انا لم انزعج من المشكله في افغانستان مثل ما انزعجت من المشكله في النجف انا بيكون عندي خلل في ديني انه ليش بالنجف لاني قاعد بالنجف يعني بترجع لشخصي طب هؤلاء من المسلمين وهؤلاء من المسلمين لماذا انا هنا انزعجت وهنا لم انزعج المجتمع الاسلامي مفروض ان يتفاعل ان يتفاعل كله لذلك اليوم حينما نلاحظ المجتمع الاسلامي على الاقل نلاحظ المشكله التي فيه بالامس حينما جرت احداث نيجيريا وقتل هناك المئات بعض يتحدث عن 1000 او يزيد مين من المجتمع الاسلامي تحدث شوف السكوت المطبق قديش صار باحداث فرنسا كم واحد نزل كم واحد قتل هب العالم اضعاف مضاعفه في نيجيريا المسلمون اصبحوا يتراكضون ليعلنوا موقف تجاه باريس بينما هناك من المسلمين من المؤمنين من الذين كانوا يتحركون على اساس الايمان ما كانوا ببيوتهم وفي تجارتهم كانوا يتحركون على اساس ان سيرهم دعوه من الله سبحانه وتعالى اين هو الجسد النبي صلى الله عليه واله يعبر بقوله عن هذا الاتحاد وهذه الوحده المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويذكر النبي صلى الله عليه واله بما تلوته من الايه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده هذا في التكوين خلقكم من نفس واحده في التكوين في اصل التكوين ولكن انتم في التشريع وفي العمليه الاختياريه عليكم ان تتحركوا في الحياه كنفس واحده لذلك كان يقول المؤمنون كالنفس الواحده المؤمنون كالنفس الواحده مثل ما الله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس واحده مفروض للقافله الايمانيه ان تتحرك كنفس واحده يعني ان تتلاقى الاراده التشريعيه مع الاراده التكوينيه مع اراده الله التكوينيه كما خلقنا الله في التكوين من نفس واحده ان نسير الى الله بالتشريع والاختيار كنفس واحده لذلك مشى الاسلام في هذه القضيه قضيه الوحده وبالحد الادنى اراد ان تتكون وحده اسلاميه تمهيدا الى الوحده الانسانيه التي هي المشروع الاكبر والاهم والتي ستتحقق في عصر حفيد رسول الله الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الإسلام أراد أن يعيش المسلمون الوحدة تمهيدا لتلك الوحدة الأكبر فلذلك في تشريع الإسلام نجد أن الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أهل البيت عليهم السلام حينما رسموا السقف المظلة التي يجتمع تحتها المسلمون رسموا مظلة واسعة ما فيها ضيق ما في عقبات ما في حواجز فقال صلى الله عليه وآله الإيمان ما وقرته القلوب مؤمن بده يكون فايت الإيمان على القلب بس هذا إيمان مش إسلام الإيمان ما وقرته القلوب 2 وصدقته الأعمال والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة ما جرى به اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على محمد
حتى تكون مسلما مش مطلوب منك إلا شهادتان. قالت الأعراب آمنا، الله بيعرفهم منهم مؤمنين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، الله عم بيقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بقبل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قولوا أسلمنا، أقبل. بدو واحد أكثر من هيك توسعة؟ الله بيعرفوا منه مؤمن بس بقبل إسلامك باللفظ، قولوا أسلمنا. وحتى تبقى هذه المظلة هي المظلة الواسعة العالية الجامعة الموحدة، الله تعالى حذر من اتهام المسلم بأنه غير مسلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ممنوع. واحد ألقى إليكم السلام، ما تفوتوا على قلبه، شو بتكون فيها هلا، هو يؤمن أو لا يؤمن؟ ما تقولوا له لست مؤمنا، مش بس لست مسلما، لست مؤمنا ما تقولوا له. هاي في رواية ذكرها مسلم في صحيحه اللي هو من صحاح أهل السنة، أن أسامة كان يقتل كافرا في الحرب، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله النبي. لما حكى له الرواية قال له النبي لأسامة، قال له قال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال أسامة إنما قالها متعوذا من السلاح، خيفان من السيف. فشو قال له النبي؟ هل شققت قلبه؟ هل شققت قلبه؟ فتح له قلبه وشايف إذا كان خيفان من السلاح ولا لا. عليك باللسان، القضية غير معقدة في الدخول إلى الإسلام، وهذا واضح ولا بد منه من خلال اطلاعنا على المشروع الإسلامي الذي هو مشروع عالمي، وهو مشروع لابد أن يكون جذابا لكل الناس. ولما بده يكون المشروع مشروع جذاب ومشروع عالمي، ما بدك تحط عقبات في الدخول إليه، بتحط عقبات في الخروج منه مش بالدخول إليه. وإلا لماذا نحن نعتقد بأن الزواج لا يحتاج إلى شاهدين، وإنما يمكن أن يقع الزواج بينه وبين الزوجة، بينما الطلاق يحتاج إلى شاهدين؟ العبور هو السهل حينما تريد مشروعا، العقدة تكون في الخروج والمخرج وليس في الدخول. من هنا فتح الإسلام باب العبور واعتبر أن الشهادتين كافيتان، وهذا ما عليه المذاهب الإسلامية، وهذا ما عليه المذاهب الإسلامية. شو بدكم بالتكفيريين الذين هم شواذ الأمة الإسلامية؟ شواذ، إذا وضعناهم ضمن الأمة هم شواذ هذه الأمة. وإلا عند المسلمين بمذاهبهم الأربعة وغير المذاهب الأربعة من المسلمين يقولون الإسلام يتحقق بالشهادتين، وصعب عند العلماء المسلمين الكبار من كل المذاهب، صعب قضية الخروج من الإسلام. الغزالي كان يقول بأنه الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في قتل مسلم. اترك ألف واحد خطأ يستأهلون القتل أهون من أن تقتل مسلما بريئا. هذا يقوله كبار العلماء أهل السنة فضلا عن الشيعة، من الشيعة ما عندهم تهمة في ذلك، ما عندهم تهمة في مسألة التكفير كما هو موجود الآن في هذه الصور التي تشوه الإسلام. الإسلام فتح هذا الباب، وأئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذه القضية بالنص، بالنص أئمة أهل البيت عليهم السلام. نقرأ عن الإمام الباقر عليه السلام بيقول: الإسلام ما ظهر من قول أو فعل. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مسلم أو فعل، شفته عم يصلي مسلم. وهو الذي، شوفوا هالجملة، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. عم يحكي عن الفرق، عن الاتجاهات، عن المذاهب. كل هذه الفرق هي من الإسلام، مش إنه وهم ليسوا مسلمين، ولكن نحن نتعامل معهم تعامل المسلمين. الإمام الباقر عم يقول هو طبيعة الإسلام، هو حمال، هو مظلة لكل الفرق، لكل المذاهب. كل المذاهب هي مذاهب إسلامية. نحن في تعاملنا معهم لا نمارس تقية كما يحلو البعض أن يعبر. لذلك يكمل الإمام الباقر عليه السلام يقول: وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. وإلا لماذا في فقهنا الإرث ما له مذهب؟ توارث بيصير من مسلم إلى مسلم بلا مذهب. الزواج بأصله المسلم من مسلمة ما له دخل المذهب طالما أنه إسلامي بأصل الزواج. الدفن في مقابر المسلمين ما له مذهب، مش إنه يجوز. هلا واحد مات من أي مذهب من المذاهب الإسلامية وبدنا ندفنه، واجب دفنه، وين بدك تدفنه؟ بمقبرة المسلمين. وجب أن يدفن، وين بدك تدفنه؟ لو كان غير مسلم لا يجوز أن تدفنه في مقبرة المسلمين. يعني هنا الدفن في مقبرة المسلمين بين الوجوب وبين الحرمة. ما فيك هذه تمارس مع سياسة، ما فيك تسيس أمر، يا بيجوز يا حرام. تدفنه في مقابر المسلمين. إذا إجا واحد، أنا عالم دين شيعي إمامي، إجا واحد من أهل السنة حنفيا كان أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، وقال لي: كنت أصلي فترة طويلة على مذهبي، وأصوم كذلك، وأحج كذلك، وكذلك، والآن أصبحت شيعيا إماميا، هل أعيد أعمالي؟ أقول له على فقه الإمامية: كلا، طالما أعمالك على طبق مذهبك فلا تعيد. هذا فقهنا، هذا ديننا، هذا إسلامنا. هذا ما في، ما عم نحكي سياسة، هذه القضية قضية تنبع من الدين، لا تنبع من قضية مسايرة. هذه قضية اعتقاد، وهذه القضية يجب أن تجذر في المجتمع الإسلامي حتى يعيش المسلمون معا، ويعيشوا النعمة معا، ويعيشوا القوة معا. لأن قضية الوحدة هي قضية أساسية. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد الله منه أن يبلغ الولاية كان النبي يحذر من قضية الوحدة، لأنه دار الأمر إن بلغ الولاية كان يخاف من الشقاق، إن لم يبلغ الولاية لا يصل المجتمع إلى سعادته، لأنه لا سعادة للمجتمع من دون ولاية لآل محمد. النبي، وهذا الكلام ليس مني، هذا الكلام ليس تحليلا، الله تعالى يقول في القرآن الكريم بدون ما واحد يجيب أحاديث عن ذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شوفوا الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهمنا آمنوا وعملوا الصالحات، شو يعني آمنوا؟ يعني أكيد آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني آمنوا بالعقيدة الإسلامية مش الحق. وعملوا الصالحات، صلوا، صاموا، عملوا بقية الأعمال، كمان ممتاز. بس في شيء إضافي: وآمنوا بما نزل على محمد. ما هم مؤمنون، ما هو عم يتحدث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس في شيء إضافي:
ما هو الإضافة؟ عم بيقول في شيء نزل على محمد لابد أن تؤمنوا به. ما هم آمنوا بالقرآن، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني آمنوا بالله وآمنوا بالنبي وآمنوا بالقرآن، وإلا كيف يطلق عليهم بأنهم آمنوا وأنهم عملوا الصالحات إن لم يكونوا مؤمنين بالقرآن الكريم؟ وهل يطلق على غير المؤمنين بالقرآن الكريم بأنهم آمنوا؟ لا، في شيء نزل على محمد غير ما يتعلق بالإيمان الأول، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، في قضية حق نزلت على محمد صلى الله عليه وآله. ما الذي يحدث بهم إذا قاموا بذلك؟ يقول كفر عنهم سيئاتهم. شو بهم الإنسان؟ بهم تصحيح الماضي وسكينة القلب في المستقبل. بهم الماضي والمستقبل، إنه ما يتحاسب على الماضي وما يعيش قلق الماضي ويعيش سعادة المستقبل. القرآن الكريم عم بيقول أنا بضمن لكم، الله تعالى يقول لنا أنا أضمن إذا آمنتم يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين تعملون عملا صالحا، إذا آمنتم بما نزل على محمد الذي هو الحق من الله من الرب يكفر عنكم سيئاتكم. اثنان، وأصلح بالهم. أصلح بالهم عم يحكي عن السعادة، عن سعادة المستقبل. بدكم تعيشوا مجتمعا سعيدا، لأنه صلاح البال هو السكينة، هو الاطمئنان، هو الاستقرار، هو الهدوء، هو الذي يحقق الرفاه الاجتماعي. بدكم تعيشوا هذا الرفاه الاجتماعي وإصلاح البال، بدكم تآمنوا بما نزل على محمد. ما الذي نزل على محمد؟ من القدر المتيقن الذي نزل على محمد هو ما عبر الله تعالى عنه لرسول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اللهم صل على محمد. ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما أنزل على محمد القدر المتيقن منه هو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. هو ولاية أهل البيت عليهم السلام. النبي كان عنده حذر أنه إن بلغ ولاية علي في وسط هذا الحشد من الناس، كان عنده حذر من الشقاق، هو يريد الوحدة، وحدة المجتمع. لذلك الله سبحانه وتعالى ضمن له ذلك: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، ستموت أو تقتل نبيا، لن يحدث هذا الانشقاق. وهذا ما يفهمنا بأننا لابد أن نسير مع الوحدة ومع الاتحاد في نفس الوقت الذي نحمل فيه قضية الولاية. نحن لا نتنازل عن مبدأ ولا نراجع مراجعة كأنه يوجد خلل فيما مضى، أبدا. نحن على يقين من الحق الذي نتبعه، ونحن على وضوح وبينة من عقيدتنا، ولكننا على أساس عقيدتنا ومبدأنا والتزامنا وفهمنا ويقيننا واعتقادنا نحن نؤمن بأنه لا بد أن نسعى لوحدة المسلمين. على هذا الأساس نحن نؤمن. ولذلك من المعروف أن الإمام الخميني قدس سره كان في قضية الولاية كان حاسما جازما، وفي وصيته قال لكل العالم: إن حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن حديث الثقلين حج على علماء المسلمين في العالم. في نفس الوقت الإمام الخميني هو رائد الوحدة الإسلامية، وهو الذي نظر إلى تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وآله بين 12 ربيع الأول، وهو التاريخ الذي يقول به عامة أهل السنة، وبين 17 ربيع الأول، وهو التاريخ الذي يقول به المعروف والمشهور من عامة الشيعة. الإمام الخميني لأن التاريخين قريبان أعلن أسبوع الوحدة الإسلامية بينهما، لأن الذي يجمع المسلمين السنة والشيعة هو محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. أراد أن يبقى محمد صلى الله عليه وآله هو رمز لهذه الوحدة بعد كتاب الله تعالى، هو رمز لهذا الاتحاد. وهذا ليس سياسة، هذا ثقافة، هذا الأمر ينبع من ما نعتقده في طروحات أهل البيت عليهم السلام. وهذا المشروع اليوم نحن أحوج به في ظل أولئك الذين يشوهون الإسلام ويشوهون صورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من التكفيريين. اليوم علينا مسؤولية كبيرة أن نبقى منادي بوحدة المسلمين، ليشكل المسلمون سنة وشيعة، ليشكلوا جماعة قوية تواجه التكفيريين، تواجه أولئك الذين يشوهون الإسلام. واليوم طبعا الخطاب يختلف عن الخطاب فيما مضى. اليوم لما واحد يخاطب الناس عم بيخاطبهم أيام شبكات التواصل الاجتماعي، يعني كل واحد قاعد هلأ عم يسمع كلامي عنده مسؤولية وعليه مسؤولية، لأن كل واحد حينما يكتب أي كلمة، أي كلمة، يرسل أي رسالة، بده يلتفت. موضوع حساس، يمكن واحد يوم القيامة يوصل الله سبحانه وتعالى يضعه في عذاب لأنه كبس بس كبسة على تليفونه، أرسل فيها رسالة أو مقطع فيديو أو بيبعث على الفتنة بين المسلمين وأنتج تكفيريا وقتل أناسا. هاي الكبسة تحمله مسؤولية الدم. ما يفكر واحد القضية قضية سهلة؟ لما نحن نؤمن بهذا الطرح نحن مفروض أن نكون دعاة لوحدة المسلمين، ندافع عن هذه الوحدة وندع من يحاول أن يفرق بين المسلمين. لا تأخذنا عصبية جاهلية، نحن نتعصب للحق، والحق هو الذي ألزمنا بذلك، والحق هو الذي دفعنا إلى ذلك. من هنا كان الإمام الخميني قدس سره يريد في هذه الأيام، لهذا اليوم منها، أن نعزز قضية الوحدة بين المسلمين تمهيدا للوحدة الإنسانية التي سيظهر فيها الإسلام على الدين كله، لينشر الله تعالى لواء الوحدة ولواء الحق، وليحقق الإيمان والعدل على كل الناس وفي كل مجتمع بعدما ملئ ظلما وجورا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الله